حتى استوقفني أحد المصلين بعد الجمعة وقال لي الجمعة شديدة عليه، فقلت ماذا فهمت من الجمعة؟ قال فهمت في منها أمرين اثنين، فقلت وما الأمر الأول؟ قال إن أمر الفتوى أمر خطير لا يدخل فيه إلا عالم. قلت له أمر الثاني؟ قال أمر الثاني لما أتحير بين اثنين من أهل العلم أنا أقف محايد بعيد عن الاثنين، هذا تعبيري. قلت وأنا ما أردت من الجمعة إلا هذين الأمرين فقط، أنا ما أردت من الجمعة إلا هذين الأمرين. مصب كلامي كان في الجمعة لما يحتار الإنسان العامي ماذا يفعل بين رأيين أحدهما يجيز والثاني يمنع. هذا هو المصب، لكن أنا قصدت بكلامي في الجمعة الماضية أن أقف مع أمر هام وهو الفتوى، لا سيما وإن كانت الفتوى في الدماء. فقد نسمع فتاوى كثيرة جدا في العبادات التي مسموح بها، نسمع ونسمع نخطأ ويخطأ غيرنا، هذا كله وارد كله موجود، لكن الفتوى في قضية الدماء لابد أن يكون فيها حرج كبير جدا جدا جدا، لا سيما وأن الفتوى التي قصدت والتي أشرت إليها في الحديث فتوى معلومة للقاص والداني. أن البعض قال لي لما لم تذكر الفتوى؟ قلت ذكر المعروف سفسطة في الكلام، فالمعروف لا يعرف، المعروف لا يعرف، لا سيما وأن الأصل أننا ننتهج نهج النبوة، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. لو ذكرت الفتوى بعينها لخص الكلام على هذه الفتوى وإن كنت أخصها، لكن الجمعة كان مفادها هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى ذات البلاوة، فتوضع على أي فتوى كاملة مناط الفتوى والاعتبارات الفتوى، لا سيما والفتوى في النوازل، لأن الأصل الفتوى في النوازل أنه يهرب منها أهل العلم ويؤرجحون الكلام فيها ولا يتصدرون لها مباشرة. فإذا سمعنا غير هذا الكلام من أخر يبقى لابد أن نقف. ربما استخدمت بعض الألفاظ الأصولية لتعلم أن الأمر كبير، وليس المقصد أنك تحتسي كوب من الشاي فتخرج فتوى فتتكلم بها، القضية أكبر منها. فالجرأة على الفتوى جرأة على الدخول في النار كما ورد في نص عند أحمد وغيره. فلا داعي أن نذكر القائل ولا مقوله، مقول الذي قاله بالنص هذا ليس داعي، إيه الداعي لكده؟ لكن الداعي أن تخرج من هذه الجمعة، وإن كان فيها بعض الألفاظ كما قلت، لكن ربما أكون قد اجتهدت في تبسيط الكلمات على قدر الطاقة، لكن هذه هي الكلمات أو الألفاظ التي تستعمل في هذه الأبواب. لو قرأت عنها ستجد هذه الألفاظ هي الموجودة، واستسهالها غير مطلوب عند طلبة العلم. إن أنا أسهلها لك للدرجة التي تستعذب بها الكلام هذا خطأ، حتى لا يتجرأ طالب العلم على مثل هذه الفتاة. فلابد أن يعلم أن الكاهل الذي يكون على كاهله أشد جرما من أن يتحرج بكلمة يتكلم بها فيهوى بها في النار 70 خريفا. فليس المقصد أن أعطيك محاضرة في أصول فقه كما قال البعض، وما علمنا أحد من أهل العلم سبق، وحتى ما علينا أن الذي يدخل المسجد يوم الجمعة يخرج من الجمعة بكاملها، لكن الجمعة تتأرجح في متعلمين، في أنصاف متعلمين، في عوام، لكل منهم قدر، لكن النتيجة أن القدر الذي يحصله المتعلم كالقدر الذي يحصله العامي، فأردت أن المتعلم يخرج من الجمعة بهذين الأمرين، وكذلك نصف المتعلم وكذلك العامل. لا تتجرأ على الفتوى، لسيما وإن كانت في أمور يدخل فيها معك غيرك. اثنين، إذا رأيت أهل العلم يتأرجحون في الفتاوى بين مجيز ومانع، ماذا تفعل أنت في هذه الجزئية؟ فقط ما أردت غير هذين الأمرين. لكن استصعاب الألفاظ أو الألفاظ صعبة أو الألفاظ عالية، أو ممكن أكون من الأفضل أني أذكر الجمعة أذكر الفتوى أو أذكر قائل الفتوى، هذا ليس منهجي. نحن نشهر على بعض على المنابر، هذا ليس بدين لنا لا ننتهجه، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا ننتهج ما حيين. فالقضية ليست قضية أنها جمعة ساعة لربع أو ساعة وتمر، لا، أمر الفتوى دائما. ما نقول أن الفتوى عظيمة، الفتوى كبيرة، أنت توقع عن رب العالمين، أنت وكيل من الله سبحانه وتعالى في الفتوى، أنت وأنت وأنت، ومع ذلك نرى استسهال الناس لقضايا الفتاوى. اثنين قاعدين على قهوة يشربوا شاي، جت سيرة الدين كأن ابن تيمية وابن القيم بيتكلم، ده الحاصل. في حين إذا دخلت حتى تتكلم في صنعة أحدهما رفض الاثنين. طب لماذا الدين؟ عشان هو كلام مباح؟ لا، الدين له أوصاف وأطر وألفاظ محددة معينة يتناقلها أهل علم الدين. إن كنت من الذين لهم أهلية في ذلك فضل، إن ما كانش عندك أهلية لكده اسمعوا بس. ده المقصد. نحن نرى نرضى صغار الناس، صغار العوام، يتجرؤون على فتاوى ترفع عنها بالأمس أهل العلم، سكتوا عنها بالأمس أكابر أهل العلم. فالقضية مش مجرد أن أنا بتونس، لا، الأمر كبير. أنا قصدت أن أختار من مادة أصول الفقه هذه الألفاظ التي هي عند البعض صعبة، لكن حتى تعلم أن الأمر كبير، ليس بالسهولة المعلومة عند الناس، لكن نتيجة الجمعة إن وصلت خير وبركة. نحن وقفنا مع إمامنا في المرة السابقة عند حديث عتبان بن مالك، حيث قال الراوي رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك بن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النص جمعه الشراح مع النصوص التي تكلمت في حكم صلاة الجماعة، وتكلمنا في حكم صلاة الجماعة وقلنا أنها على أربعة أقوال عند أهل العلم، والراجح الذي عليه جماهير السلف أنها من السنن المؤكدة يلام تاركها اتفاقا، والملامة المترتبة عليها ملامة دنيوية، والملامة الدنيوية هي عدم إمامة المرء في الصلاة، عدم قبول شهادته في محاكم شرعية أو في عقد نكاح أو في عقد بيوع أو ما شكل هذه الأمور، أي يعد من الذين وسموا بمخارم المروءة. وما ترتب على مخارم المروءة يترتب على لفظة الملامة الدنيوية. فهذا النص من النصوص التي استدل بها جماهير أهل العلم على أنها من السنن المؤكدة، إلا أنهم ذهبوا إلى لطيفة أخرى، وهي التبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أذكر قضية التبرك يبقى لابد أن نفرق بين التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وآثاره والتبرك بمن عاداه. فالتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذا ما عليه السلف الصالح. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة. فلنقول كما قال بعض شراح الموطأ من الذين ينتهجون النهج الصوفية أو مشاكل بجواز التبرك بالأماكن التي فيها الصالحين، وجوزوا من خلال ذلك التبرك بمكان أهل الصلاح أو التبرك بآثار أهل الصلاح، وهذا لا يجوز اتفاقا، بل عد البعض أنه من الشرك أن يتبرك الإنسان بأثر لصالح أو لولي أو لشخص أيا كانت مرتبته. واستدلوا بفعلة عمر رضي الله عنه مع شجرة حصل تحتها بيعة الرضوان. في بعض التفاسير لقول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره أيضا، أن هذه الكلمات تشير إلى رسالات. التين رسالة، الزيتون رسالة، طور سينين رسالة، هذا البلد الأمين رسالة، الأخيرة مكة إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قبلها طور سينين رسالة موسى عليه السلام، الزيتون رسالة عيسى عليه السلام، واختلفوا في التين. أثر عن عمر وإن كان في النص ضعف أن التين إشارة إلى رسالة بوزة، وعليه بعض السلف أن بوزة كان نبيا من أنبياء الله الصالحين، كان يجلس تحت شجرة وهي من أنواع التين يحدث الناس بالفضائل والرزائل. هذه فضيلة تفعل وهذه رذيلة لا تفعل. مات بوذا عليه السلام فعبدت الشجرة. الشاهد لخلافة عمر كان الصحابة يذهبون لتلك الشجرة يتذكرون ما مضى، فقطعها عمر وقال حتى لا تكون كشجرة بوزة، أي تعبد من دون الله عز وجل. فالتبرك بهذه الآثار التي يوصل بها الإنسان إلى الشرك ممنوع، حتى وإن كان هذا الأمر تبركا بأثر للنبي صلى الله عليه وسلم. والمقصد أنه يصل الإنسان به إلى الشرك أن يعتقد في نفعه وضره، لكن التبرك المسموح بمكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو بأثر من آثاره ولم يوصل به الإنسان إلى قضية الشرك في النفع والضر، فهذا هو الذي يجوز عند أئمة أهل السنة والجماعة سلفا. فهذا الرجل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيته إلا ليتخذ هذا المكان مسجدا له، ويكفيه فخرا كما قال بعض الشراح أن النبي صلى في هذا المكان قبله وفعل هذه الفعلة قبلا منه، فكون أن النبي صلى عنده في بيته في مكان رخص له أن يصلي فيه بعد ذلك، من باب أن الرخصة في الصلاة في البيوت لا سيما وإن كان من أهل الأعذار كأعمى. قد يقول قائل وهناك نص لعبد الله بن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي. جماهير أهل العلم عند لفظة فلبي قالوا لفظة محتملة، فلب النداء، فلب الصلاة في المسجد، فلب الآذان، فلب الصلاة في بيتك، فاحتملت أكثر من معنى يخصص هذا الذي ورد في هذه اللفظة، وما دخل فيه الاحتمال بطل به الاستدلال، وكأنهم أرادوا أن يقولوا أن هذا النص لا يستدل به على فرضية صلاة الجماعة كما يقول البعض، والأصل في وجوبها صلاة الرجل الأعمى، وصلاة الأعمى عندنا النصين، نص عتبان بن مالك الموطأ ونص عبد الله بن أم مكتوم السابق الذكر. فنص عبد الله بن أم مكتوم ليس بصريح الدلالة ولكن محتمل الدلالة، لبي في بيتك في المسجد، لبي النداء إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول، حتى إذا وصل لا إله إلا الله سلوا الله لي الوسيلة والفضيلة إلى باقي الحديث. هذه تلبية النداء. وهناك تلبية لما في النداء من حي على الصلاة حي على الصلاة، وهناك تلبية لأداء الصلاة في المسجد وفي البيت. الحديث احتمل كل هذه الأقوال. هذا لا يعفي الإنسان من الصلاة في المساجد، بل الصلاة في المسجد فيها من الأجور ما إن تصعب على الإنسان العادي أن يحصيها. هذه أصل، ولا يستسهل الإنسان أن الأمر فيه ملامة دنيوية فيصلي في البيت، طالما أن الأمر سنة مؤكدة. قد يصل الإنسان بهذه الدرجة إلى الاستهزاء بالسنة، فنجد لفتاوى لبعض أهل العلم سلفا أن الذي يصلي في البيت فيه خصلة من خصال النفاق، لا لأنه ترك واجبا في المسجد، بل هو فعل ما هو سنة مؤكدة، لكن لأنه زهد في السنة، زهد في السنة. السنة يثاب فاعلها إذا امتثل الأجر ولا يعاقب تاركها. فزهد الإنسان في السنة قد يصل به إلى الكفر. ونقل ابن حزم ولم يتعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية في أن الزهد في السواك كفر، وعليه الإجماع. الذي يزهد في سنية السواك كفر إجماعا، لكن لا يتسوق ده شيء آخر، لكن يزهد في هذه السنة يعني زهد في الأجر. هذه القضية وهذه صلب الموضوع. ويكفي أن الذي يصلي في بيته لا تقبل له شهادة، ليس له شهادة في عقد نكاح ولا بيع ولا إجارة، أي عقود بين المعاملات بين الناس، لا يتقدم للناس ولا يتقدم في الناس من صلاة ومشاكل وما يتبعها. لهذا إن أراد أن يكون رجلا فليفعل، أما أن الأصل فعل المؤمنين الحرص على السنة، فعل الذين يحرصون على السنة الصلاة في المساجد. ولهذا دري عند أهل العلم أن المتخلف عن صلاته في المسجد هو من أهل الأعذار، لابد أن يكون عنده عذر، مريض في شيء حال بينه وبين الدخول إلى المساجد. ثم قال الراوي: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. في الحديث جواز الاستلقاء في المسجد، والاستلقاء هو أن ينام الرجل مستيقظا على ظهره، لكن الصورة التي ذكرت واضعا القدم اليمنى على اليسرى في المسجد. هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يدخل في دائرة الإباحة، فمباح للإنسان أن يستلقي في المسجد ويضع هذه الهيئة. ولهذا قال الراوي بعد ذلك: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك، أي هذه الهيئة أيضا. دائرة الجواز هل عليها أجر؟ المباح يخير فيه الإنسان بين الفعل والترك. متى يحصل الإنسان أجرا على المباح؟ اختلف علماء الأصول في قضية المباح هل يعد حكم تكليفي ولا لا؟ والأصل في الأحكام التكليفية أن فيها كلفة، فيها مشقة على الإنسان، وطالما أن الله أوكل لك الأمر تفعله أو لا فأين الكلفة؟ هذا قول البعض. والبعض قال لا، الاختيار في حد ذاته من فعل المؤمنين، الاختيار في حد ذاته من فعل المؤمنين، قد يثاب الإنسان على اختياره، اختياره للفعل، وليس الكلام على أداء الفعل. ذكرنا مثلا قبل ذلك من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود في قضية حلق الرأس، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق، إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. الفعلة نفسها مباح، تحلق ولا تطول شعرك ده مباح. الطريق إلى الحلق، لو أنك ستحلق رأسك تشبها بأهل الحج، ولو أنك ستحلق رأسك تشبه بمغني أو بلاعب كرة أو بكذا أو كذا، هل الاثنان سواء؟ يختلف الأمر. فالاختيار للفعلة يختلف عند أهل الأصول عن آداء الفعلة وعن فعل الفعلة نفسها. فإن اخترت الفعلة بغية أن تتشبه بمجموعة اتسموا بهذه الفعلة وأنت ومن تشبهت بهم، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وعلى هذا يقول الشراح، لو أن الإنسان استلقى للراحة التامة في المسجد شيء، ولو أنه استلقى لفعل النبي ذلك شيء آخر، وهذا الذي قصده الراوي ببيان أن هذه فعلة كانت لعمر وكانت لعثمان، فما أراد من ذكر هذه الفعلة لعمر وعثمان إلا للتأسي. وفيها كما قدم مالك بحديث عبد الله بن عمر لما ذكر قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أن ابن عمر كان يتقفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم، أثر يعني المكان الذي وضع فيه قدمه. وكان مالك كما روى الفضيل بن عياض في ترتيب المدارك أنه رفض طيلة عمره أن يمتطي دابة في المدينة خشية أن يقع بقدمي الدابة على مكان وطأ النبي صلى الله عليه وسلم به قدمه. الأمر قد يراه البعض تعصب، إرهاب زي ما الناس بتقول، رجعية وتخلف، لا بل الأمر جمع للأجور. فإذا فعلت الأمر وأنت تتأسى بمن فعله يختلف عن فعلك الأمر وخلاص هديني بعمل وبس. طيب الفرق بين الاثنين؟ حديث عمر عند البخاري إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فالنية مفرق بين تحصيل الأجر وعدم تحصيل الأجر. فليست القضية أن مباح هذه الفعلة أن تترك، زي ما بنسمع من النهاردة الناس مش مباح، ولك يا أخي دي سنة. يعني سنة؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ أنت خلاص يعني وصلت مش عايز سنن؟ فما بالك في المباح؟ إن كنا بنتكلم في قضية أخذ الأجر للمباح فمن باب أولى نتكلم في قضية أخذ الأجر من السنن. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة، يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطبة ويقصرون الصلاة، يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. ألفاظ الحديث أيسر من أن تشرح، لكن كأن ابن مسعود يعني مش عايز أقول موجود بيننا الآن، زمان كان تسمع أن قراء القرآن سبعة، وكل قارئ له راويان، فالقرآن 14 رواية على سبعة قراء، من 14 10 بلغت حد التواتر اللي بيسموها إخواننا بتوع القرآن العشرة الكبرى، وأربعة عشر أقل مرتبة، أربعة أقل مرتبة من العشرة، واثنين من الشواذ بالستاشر. النهاردة في المسجد قد تجد من يقرأ بالعشرة عدده فاق، يعني صفه اثنين وثلاثة المسجد الواحد، من يقرأ بالعشرة قد يفوق عدد صفوف المسجد الواحد ما بين صفه اثنين وثلاثة يقرؤون بالعشرة. كنا نستغرب لما نسمع حين السند، كنا نقرأ على مشايخنا حديث عند الترمذي وغيره، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، فكيف يجمع بين قراءة القرآن وبين اللعنة؟ كانت المشايخ ترد، ما مالكم بما في الصحيحين من أنه أول من تسعر عليه النار القارئ، قارئ القرآن، والعلة كما بينها النص، قرأت القرآن ليقال عليك إنك قارئ فقد أخذت أجرك في الدنيا فليس لك اليوم عندي أجر. طيب إن كان الله سبحانه وتعالى يحذر من قراء القرآن فأين العمال بالقرآن؟ ولهذا كان لابن مسعود رأي في قوله تعالى يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، فقال أفقهكم، هذا قول المسعود، وإن كان قول له وجاه إلا أن غالب أهل العلم حديثا يقدمون قول ابن مسعود على قول الجماهير في تفسير هذا النص. فليس القضية النهاردة كل من أكرم بقراءة أو باثنين أو بثلاثة يؤم الناس، لكن اتفقوا على أن أقل حد في القراءة إجادة الفاتحة، والغير مجيد للفاتحة تبطل صلاة. وعلى هذا نختار أن الأفقه وإن كان يحفظ قليلا أولى من غير الأفقه الذي يجيد حفظ القرآن بأكمله. واختلف الفقهاء في المتصدر في الكلام في الناس، هل يشترط فيه حفظ القرآن كاملا أم أنه على أقل ما قيل أنه على الأقل يحفظ الآيات التي سيتحدث بها في الناس، كان فقه في آيات الفقه وما شاكل. جماهير أهل العلم على أنهم لا يشترطون حفظ القرآن كاملا، لكن بالنسبة حتى للمجتهد الذي يفتي الناس على الأقل أن يكون واعيا لآيات الأحكام، بخلاف رأي المغاربة من أنهم اشترطوا حفظ كتاب الله عز وجل في المجتهد. هو الحفظ أفضل طبعا، لكن لما تغيب عملية فهم كتاب الله مع الحفاظ دي تبقى قضية تانية. النهاردة للأسف، وأنا أقول هذا الكلام وأعي مفاده جيدا، أصبحت مهنة تقريء القرآن الكريم، مهنة تقريء القرآن. زمان كنا بنعيب على المشايخ نقول لك أنا شغال مقرئ، يعني مقرئ؟ هل أنت بتشتري بهذه الآيات ما يكون حتى وإن كان بالنسبة لك ثمن كبير؟ هو عند الله ضئيل، لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوض، لكن هل تحصل القرآن ليقال عليك أنك قارئ أو صاحب العشرة أو معي قراءة كذا أو كذا أو كذا؟ طبعا احنا النهاردة للأسف برضه بتشترى هذه القراءات بالمال، ونسمع إخواننا القراء يقرؤون، وأنا واخذ القراءة من فلان، مش ممكن فلان مش هيعطيك القراءة دي أبدا. ونجد وحصل هذا الكلام، كنا في أحد المساجد وقرأ ابننا الكريم برواية شعبة، فالقراءة فيها خطأ، يا ابن انت أخطأ مرة واثنين وثلاثة. طب في فتوى عند أهل الفقه لا يجوز القراءة إلا بقراءة أهل البلد، كنت إمام لا يجوز، ونقل الإجماع عليها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، لا يجوز أن تقرأ إلا بقراءة أهل البلد، ده مع الاتفاق أنك صاحب قراءة. جبت القراءة دي منين؟ قال من فلان، مش ممكن أبدا، فلان هذا من المقرئين الكبار. لكن هو أسقط واحد في النص أعطاه له بالفلوس. قلت له سبحان الله كفاك جرما أنك تعلم أن فلان هذا لا يعول عليه. كفاية أنت صاحب الورقة اللي منط عليها ومش معترف فيها فعايز الناس تعترف فيها، هذا خطأ. ويغضب لما الناس ترده. فلنفترض أن في من العوام البسطاء من يحفظون كتاب الله حفصا عن عاصم يجيدون القرآن أكثر منه، فلما يسمع قراءة تانية قد يعتقد أن هذا خطأ في القرآن فيصوبه. من هنا أجمع أهل العلم أنه لا يجوز القراءة إلا بأهل البلد، بقراءة أهل البلد. لكن لما بيت مهنة تحول الحال من حال إلى حال. زمان مع قلة القراء كان في وفرة في الفقهاء. هنسمع أبو حنيفة الإمام المظلوم، دايما أي حاجة كده عايزين نلبسها أبو حنيفة قال. ده كتيرة جدا، مش عندنا بس، ده هنسمع دلوقتي قانونيين كبار عايزين يحطونا الدستور فبيتكلم أبو حنيفة قال كده. أبو حنيفة كان بيحط الدستور الجديدة بالنسبة لنا. ليه؟ لأنه متكئ على أن الإمام أبو حنيفة كان قليل البضاعة في النصوص الشرعية، فأي حاجة ده مذهب أهل الرأي، وعشان يعتمد مذهب أهل الرأي يا أبو حنيفة قال. مين قال لك أبو حنيفة قال بدون نصوص؟ هذه سمعة، سبة عندك أنت مش عند أبو حنيفة. فأبو حنيفة هو أبو حنيفة. جلس أبو حنيفة للإفتاء وهو ابن عشر سنوات، عشر سنوات أجيز من علماء العراق ومن علماء بلاد ما وراء النهر ومن علماء الحجاز ومن علماء مصر، وعنده عشر سنوات. احنا النهاردة 100 سنة بنقول عليه أجسام قلب غال وعقول مش عايزين نتكلم. فكان على قلة النصوص إلا كان الحس الفقهي عالي جدا. عدت النصوص الحديثية الموجودة في العراق زمن الفقه الحنفي فجمعت في كتاب سموه جامع المسانيد للخوارزمي، كان فيه تقريبا حوالي 543 نص نبوي. خرجت مسائل فقهية لأبي حنيفة فقط، مسائل احنا نسميها في دراسة الفقه هكذا، مسائل موجودة ومسائل مفترضة. الموجودة المسائل اللي حصل، سئل الإمام في كذا فأجاب بكذا. لما قعد وفضي بدأ بقى يخترع لك مسائل سميها افتراضات المذاهب الفقهية، كانت كثيرة عند أبي حنيفة، قلة شوية عند مالك، أقل بكثير جدا عند الشافعي، إن عدمت عند أحمد، مش موجودة عند الإمام أحمد. المسائل التي افترضها الإمام أبو حنيفة النهاردة لما ندرسها للطلاب، الطلاب تستغرب أن في مسائل إلى الآن مع عدد المسلمين هذا الموجود لم يصلوا إلى حد هذه المسألة، ما حصلتش لغد الوقت، في حين أن هناك من المسائل ما هي قد تحققت وحصلت بين الناس ويفتى بها الآن. من أشهر هذه المسائل زكاة عروض التجارة وزكاة الحلي. من المسائل المفتى بها النهاردة مثل الأحناف، مثل أبو حنيفة. الجمهور على أنه لا زكاة في عروض التجارة، والجمهور على أنه لا زكاة في الحلي أيا كان مقدار. لكن أبو حنيفة افترض إن دخلت حاجة الفقير بين قوسين كده وهو إحدى مصارف الزكاة الثمانية عليه أن يقيس على هذه الزكوات. بدأت المجامع الفقهية مؤخرة من حوالي 15 سنة تقر بمذهب أبي حنيفة النعمان في المسألتين دول. لكن احنا عندنا أبو حنيفة بيقول، فلبس أبو حنيفة واحد عايز يتجوز أي واحد من الشارع أبو حنيفة قال. ما ينفعش يكون في ولي أبو حنيفة قال. أخونا بتاع الدستور ده كمان أبو حنيفة قال. كله شغال النهاردة أبو حنيفة قال. لكن اللي نقوله مع قلة هذه النصوص كان في حس فقه عالي جدا، قليل قراءه كثير فقهاؤه. لما الحكاية بتنعكس تعرف ان البلية قادمة. النهاردة عندنا 85 مليون شيخ، صح ولا كلام غلط؟ اللي بيضحك 85 مليون شيخ، وهذه القنوات الفضائية كمان زودت ما شاء الله. كل ما تفتح قناة تلاقي شيخ جديد، تفتح قناة تلاقي شيخ جديد. طب مين اللي بيسمع؟ مين اللي بيستفتي؟ إن كان كلية بيفتي، مين بيستفتي؟ مين بيستفتي؟ هي القضية في كده. لما يبقى 85 مليون مفتي، طب مين صاحب الفتوى؟ مين صاحب الفتوى؟ أنا مش هقول النهاردة من له أهلية ومن ليس له أهلية، لكن البلية الكل يفتي، كله بيتكلم حلال وحرام، وإذا الزنق الحرباية تشتغل، لازم يفصل له دين على مزاج. ده بقى كثير قراءه قليل فقهاء، العكس. زمان كان الإنسان مع كثرة هؤلاء الفقهاء الناس ترتحل من بلد إلى بلد بغية مسألة فقهية واحدة. رجل جاء في مصر ليث بن سعد، وهذه حكى الإمام الرازي في تراجم الإمام الشافعي في كتاب سماه مناقب الشافعي، حكى هذه القصة. والليث بن سعد كان أفقه من مالك، كان معاصر الإمام مالك، كان مصري صاحب المحطة المعروفة. بعض الناس يقول لك صاحب المحطة الموجودة هناك، هو صاحب المحطة الموجودة هناك. لا نعرف الإمام إلا بمحطة التويس، من البلايا ربنا رزقنا بها. مهم، هذا الرجل كان يستعف من الفتوى، كان صاحب مال، كان ماله ربنا معطيه وفرة في المال. ومما أثر عنه أنه كان ينزل من دمياط إلى القاهرة ومعه أكثر من سفينة، كان بيجوا من الفلايك، سفينة يركب هو وضيوفه، وسفينة تحمل الزاد، وسفينة مطبخ للزاد على الأقل. كما أثر عنه أن أقل مسيرة كانت في البحر لليث بن سعد ثلاثة سفن. هذا الرجل كان عالم، له مجلس يتكرر في اليوم مرة على الأقل، يجمع فيه علماء البلد. ليه؟ عشان الناس تيجي تسأل، وكان هو عالم، فكان يترفع من الفتوى. فجاءه رجل من العراق يسأله في مسألة معينة، فقال اعرضها. فقال الرجل بل لك أنت، أنا جاي لك أنت، أنت اللي تجاوب مش دول، بل لك أنت. فقال اذهب للشافعي في العراق. فذهب الرجل للشافعي في العراق فسأله، فقال اذهب إلى أفقه من رأت عيني مالك في المدينة، فسافر للمدينة. ما خدش إجابة السؤال. فقال مالك الرجل جئت من عند الشافعي تسأل مالكا عن مسألة؟ فوالله إن قال في أفقه من رأت عيني فهو أفقه من هو موجود على الأرض. فرجع الرجل للشافعي. تخيل المنظر، إنسان رحلة قاعد يلف بين ثلاث انفار ومسافة طويلة، ما بتشوفش طيارة، انت بالطيارة تتعب. فحكى للشافعي ذلك، فقال كيف لا أكون ذلك وشيخ هو إمام مالك. النهاردة قبل ما المستفتي يخرج سؤاله من فمه الإجابة بتصل إلى أذنه. قبل ما يكمل سؤاله بيكون الشيخ رد خلاص. ليه؟ عشان ما يروحش الواحد غير بيحلق على الفتوى. أنا ماليش، مفيش وصف، مفيش وصف أقوله غير كده، مفيش وصف أقوله غير كده. هنا ذكرت مرة وعاب عليها بعض إخواني أني كنت في إحدى القنوات الفضائية، وواحد من إخواننا الدعاء بيتكلم، ووقف مع سجود الملائكة لآدم عليه السلام، كان يحكي في قصة الأنبياء، وذكر أن إبليس رفض أن يسجد لآدم بعلتين، عشان حاجتين اثنين ذكر هكذا والأمر مسجل موجود. إيه العلتين عم الشيخ؟ قال عشان إبليس، إبليس ابن أبلس، والثانية جن مصور. والله كما أقول لك، خرج من الاستوديو على الهوى، فلما وجدني قال انت تعرف نصر في الواصل الشيخ؟ قلت له اعرف دكتور نصر، هذا حصل بالنص وفي ناس موجودة دلوقتي شاهد على الكلام. قلت له أعرف الدكتور نصف رضا. فقال أنا عرفت أن معرفتك به حميمة. قلت أخي حبيبي وأعتز بأخوة هذا الرجل وعالم من العلماء الكبار. فقال يا ريت تقول له ما يفتيش. انت عايزني اروح اقول لنصر بن غواصم ما يفتيش تفتي انت؟ لان مصور ميت ابن نابلته. تخيل القضيه شكلها ازاي. قلت له الراجل لو لم يكن عنده دين فوظيفته مفتي، وظيفته يفتي. لو ما عندوش دين، واشهد الله عز وجل ان الراجل دين على معرفتي به سنوات طوال، دين دين وفتاواه موجودة وهي سبب خروجه إلى البيت إلى الآن. فهذا لدين الرجل. ولا أظن أن الشيخ ناصر في يوم حيجي يقول لك أصل إبليس جن مصور إبليس ابن أبلس. هذا لا يقول أبدا عاقب أصلا، لا سيما وإنسان يتكلم في الناس. لكن ابتلينا بالزمن الذي كثر فيه الفقهاء، كثر فيه القراء وقل فيه الفقهاء. يصعد إنسان ويفتي بفتوى ويحمل الناس عليها، وبعد يوم ولا اثنين معلش أنا ما خدش بالي. طب هو الرجوع للحق فضيلة، هذا شيء ممتاز، ولكن وصولك إلى الحق إن اعتقدته لابد أن يكون فضيلة. أنا أعتقد أن هذه الفتوى صحيحة وإن كانت خطأ، بس أنا بعتقد أنها صحيحة، يبقى لا أتلفظ بها ولا أفتي بها إلا إذا اعتقدت أنها صحيحة. لكن أفتي العصر بعد المغرب غيرها؟ إيه السرعة دي؟ ولا إحنا في القرن 21؟ فالبلايا دي لو ذكرت، يعني الإنسان اللسان يحتار ينقي إيه الكلمات اللي يقولها في هذه الولادة. لكن هذا ملموس. النهارده لما تقول له واحد معلش حراجع الكلام ونرد عليك، يعني لو بصق عليك لانصفك، لو بصق عليك لانصفك. ازاي شيخ وما بتعرفش تتكلم؟ طب يا اخي الحمد لله ما اعرفش اتكلم. اخ الجمعه اللي فاتت بعيب علي عشان خرجت من الجمعه قلت العوام امثالي. ازاي من العوام وتخطف فينا؟ قلت له يا اخي من بليتك، من بليتك والله. فلو انك منصف في نفسك ومع دينك لقيد الله عز وجل لك شيخا كبيرا خطب فيه. ما الامر معروف. لكن انت عشان كده ربنا بلغ بده. وهكذا قال عمر لما دخل عليه رجل من الخوارج، قال ما هذا، ما حدث هذا في وقت جدك؟ يشير الى عمر بن الخطاب. أورد القصة صاحب كتاب السير، سير عن النبلاء، قال إنما وليت على أمثالكم. فعمر كان متولي على مين؟ على عثمان، علي وباقي العشرة. أنا متولي على مين؟ على فلان وفلان وفلان. فإن كانت فيها البلية فمني، وإن كان في الحسن فلك. لكن القضية النهاردة العوام، أعطوا العوام قدرا أكبر مما يستحقون، فنشروا في الناس فتاوى استحى إبليس أن يفتيها. احنا كنا زمان لما حد يفتي فتوى غريبة شوية نقول هذا يعني خالف أقوال أهل العلم. النهاردة بنقول خالف المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة. مش سمعنا فتوى الخمر من يومين ثلاثة؟ سمعناها ولا انتم بعيد عن الناس؟ زمان كنا بنقول كده، ده خالف فلان وفلان وفلان، خالف اثنين ثلاثة من اهل العلم، خالف مجموعة من اهل العلم. النهاردة بنقول خالف المعلوم من الدين بالضرورة، بزعم اننا من القراء، اننا من العلماء، اننا من كذا، اننا من كذا. فنحن في زمان كثير قراءه معدوم الفقهاء إلا من رحم رب. القصة الأكبر والطامة الأكبر، لو خرج ابن مسعود الآن ماذا يقول؟ تخيل ده بيتكلم ابن مسعود في عهده، لو خرج النهاردة كده ودخل أي مسجد لا سيما مساجد أهل السنة، مساجدنا الطيبة، وإحنا رمضان جاي والفتاوى بتزيد، المواسم إحنا مسميها المواسم معذرة في اللفظ والله أنا آسف، بس هو مواسم فعلا، مواسم الإخوة الملتزمين المفروض مواسم العبادة. تعال بقى خش أول رمضان، يا سلام كان في الاعتكاف، اسمع بقى الفتاوى. يعني قال الراوي: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. هذا النص يسند إلى النص الذي تسرق فيه الصلاة، حثا في النص على الإنسان أن يصلي فيؤدي الصلاة على حقها، ويستشعر حديث المسيء إلى صلاته وحديث السارق لصلاة تسرق عبادة لك بها عند الله أجر إن تمت، وتمت على مذهب صاحبها، مش أخبطها وأجري أديني بخبط ركعتين وأجي حصلك، ما تصليش أحسن. طب تصلي لنفسك وتصلي لربك. فالقصد أن العبادات بينك وبين ربك لعلو قدرك عند الله عز وجل. ويكفي كما ذكرنا في النصوص أن الله ينادي المصلين يا عبادي. هذه صفة وسمة كبيرة جدا جدا لا تحصل إلا لقلة، نسأل الله عز وجل جميعا أن نكون منهم. فهذا النص يضم إلى الحرص على آداء الصلاة بأصلها، أن يطمئن المصلي في كل ركن فيها أن أداه على حقيقته وعلى كيفيته. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي لكل ركن مقدار الركن الثاني، فإذا قام يأخذ في ركوعه مقدار قيامه، وإذا سجد أخذ في سجوده مقدار ركوعه، وهكذا حتى لا يفرق بين ركوعه وسجوده وقيامه، تأدية الصلاة على حقها. وقال الراوي: حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. عند الترمذي وغيره جاءت نصوص بهذا المعنى ولكن ألفاظ متغيرة، وتروح بين الضعيف وبين الصحيح. إن الله يحب العمل القليل وإن دام، إن الله يحب العمل ما كان على العمل لصاحبه ما فيه أدومة. وفي حديث أسامة بن زيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مخالفة العبادات، فالمستديم على عباد. ولهذا نقول الأصل في هذه الأعمال التكاليف، والتكليف بما هو محال محال، فما كلفت بتكليف إلا لطاقتك، لأن الله عز وجل لا يكلف النفس إلا وسعها وإلا ما آتاها. فالأصل أن ما كلفت بك في طاقتك، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلا يجهد الإنسان على خلاف طاقته ثم يقصر بعد ذلك في ذلك. في حديث عبد الله بن عمر قال: ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فنذرت أن أصوم الظهر، فقال: لا، بل صم كذا وكذا. وأخذ يعدد النبي صلى الله عليه وسلم الأيسر فالأكبر فالأكبر وهكذا، صم كذا وكذا، صم كذا وكذا. أجد طاقة يا رسول الله. صم كذا، طب اثنين الخميس أجد طاقة يا رسول الله. صم كذا، أجد طاقة يا رسول الله. فقال: إن كان لابد في صيام داود فإن أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. في أواخر أيام ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا ليتني كنت متكئا على كلامي، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لما كبر والطاقة فترت ودب به المرض. فالتكليف يكون على طاقة الإنسان، فلا تكلف نفسك أكثر مما تطيق. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر ولم يطق، نذر أن يعمل نذر وهو مش قادر يوفي النذر هذا، قال: فينزله منزلة اليمين وليكفر عنه. إن كان ربك أو المشرع يعاملك بهذه الصورة فلماذا تقسي على نفسك؟ فالأصل أن تكلف نفسك بما تطيق حتى تدوم عليه، ولا تأتي في مرحلة عمرية معينة وتقصر. وهذا ليس ذريعة بأن الإنسان يتساهل في التكاليف ويترك في الأمور، فعندنا أقل تكاليف وما عندنا أعلى للتكاليف. فأدنى التكاليف حتى في السنن معروفة، كالركعات المؤكدات في الصلاة، كصيام الاثنين والخميس،
كالصدقات مع الزكوات كالعمر والحج الزائد عند الاستطاعة المادية، وما عندنا حد لأكثره، لكن بين الأقل وبين اللا حد في الأكثر الطاقة والتكليف. إن كان في الطاقة فزد، وإن لم يكن في الطاقة فتجنب، لأنك لو خالفت ستلام على مخالفتك للأمور حتى وإن كانت سنن. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يكن آخر مسلما؟ قالوا: بلى يا رسول الله، وكان لا بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر غمر عذب لباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات، فما ترون ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. ترغيب في أداء الصلوات على وقتها، والحرص على أداء هذه الخمسة. ولذلك دائما ما كان شراحي مثل هذه النصوص ما يضمون رواية مسلم في حديث ضمام بن ثعلبة، ورواية مسلم فيها أمر شديد الغرابة قد يكون على العوام بالذات. عندما دخل رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه ضمام بن ثعلبة: كم فرض علي ربك؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة وعدل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو خارج قال: والله لا أفعل غيرهن. فالنبي قال: أفلح وأبيه إن صدق. الشاهد وأبيه قسم. والأصل أن القسم كما عند الترمذي وغيره أن يكون بالله، ومن قسم بغير الله في روايتين فقد أشرك فقد كفر. لكن يقول النووي في شرحه لحديث مسلم: ما جرى به اللسان يرفع عنه القلم، ولا يجري اللسان إلا بأمرين اثنين. اللسان عادة ما يجريش بالكلام إلا الحاجتين اثنين: أمر عظيم يريد تثبيته الأمر، أمر عظيم يريد تثبيته الأمر. أنت عايز تحتاج أن أنت تؤكد الكلام بتتكلم فيه، في الحالة دي بتجري كلام كبير جدا بيستخدمه الناس. وكان الأب عند العرب حاجة يعني كبيرة جدا حتى في جاهليته. كان في نوع من الأنكحة تسمى نكاح الاستبضاع. المرأة القانية الزانية كانت تستبضع من عشرات الرجال، وإذا حملت تذهب لرجل ذا قامة وسط الناس: هذا أبو فلان كوالد الوليد بن المغيرة. فالأب عندهم عظيم الشأن، فإذا حلف عربي بأبيه فده أبلغ ما يكون من الصدق. فقال: أفلح وأبيه إن صدق. أي إيه الذي يجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم بهذا القسم إلا أن تكون عظم قدر الصلوات الخمس. ولهذا هنا يصور أن الإتيان بالصلوات الخمس على أوقاتها في اليوم والليلة كالنهر الذي يغترف منه الإنسان عظيم الخيرات خمس مرات في يومه وليله، ومن قرب الغرف بباب أحدكم. يعني مش هتجهد أنك تروح تفعل أمور لا هي قدام باب بيت. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عطاء بن يسار كان إذا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه فسأله: ما معك وما تريد؟ فإن أخبره أنه يريد أن يبيعه قال: عليك بسوق الدنيا، وإنما هذا سوق الآخرة. هذه من النصوص التي يؤخذ منها عدم البيع في المسجد. فالبيع في المسجد فيه كراهة شرعية بالاتفاق، كراهة شرعية بالاتفاق. وفي من أهل العلم رفع هذه الكراهة إلى الكراهة التحريمية. ومعنى كلمة الكراهة التحريمية أن ما يترتب عليها حرام من أخذ أموال وملك للبيع أو المبيع أو كذا وكذا، هذا لا يجوز. فاتفقوا على هذه الحرمة واقعة في صلاة الجمعة، واختلفوا في باقي الأوقات الأخرى. فأقل ما قال فيها قيل فيها بالكراهة، لأن الأصل أن المساجد أسواق للآخرة يحصل فيها الإنسان أجوره في الآخرة، وخارج المساجد أسواق للدنيا يحصل فيها المصالح والمنافع الدنيوية. فمن أراد أن يبيع ويشتري يخرج خارج المسجد، ومن أراد أن يبيع ويشتري مع الله عز وجل محله داخل المسجد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب بنى رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء، وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى هذه الرحبة. الرحبة مكان محاط معلوم الهوية، زي ما بنسمي دلوقتي الميضة، مكان محترز محدود. سميت رحبة لرحابتها لاتساعها خارج المسجد. هذا باب يقول فيه الفقهاء النهي عن الغلط في المسجد. الغلط كلمة تحتمل أشياء كثيرة جدا، تبدأ برفع الصوت، رفع الصوت في المسجد، ولهذا أجمع الفقهاء لا يحل رفع الصوت في المسجد إلا لمبلغ، سواء كان أذان، إقامة، صلاة، مدرس، جمعة، خطبة، وما عدا ذلك لا يجوز بالاتفاق. احنا بنتكلم في رفع الصوت، ليست المشاجرات، المطاحنات، المنابذات، السب والشتام، وهذا حاصل في مساجدنا. ناهيك عن السرقة، الالتحامات، تستغربش في سرقة بتحصل في المساجد، وانت ما اتسرقش منك جزمتك بكده ولا ايه؟ فالبلايا كثيرة جدا جدا جدا. اللي عايز انبه عليه النهاردة ما يسمى بالافراح الاسلامية في المساجد، هذه من الطمات اللي ابتلينا بها مؤخرا، وكثرة الفقهاء او قلة الفقهاء مع كثرة القراء انتجت لنا فتاوى باسم الافراح الاسلامية. وبعدين عينا شوي الانشاد الاسلامي، عينا شوي الفرق الاسلامية، يقول لك دي فرقة اسلامية، يعني ايه مولانا فرقة اسلامية؟ معلش عشان انا متطرف شوية، يعني ايه فرقة اسلامية؟ فرقة حتجي لك وتجيب لك موسيقى وطبل وزمر وتقول لي فرقة اسلامية؟ والله لا تصلح ان تكون فرقة شيطانية وليست فرقة اسلامية. ليه يا مولانا؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن ماجه، شوف بقى الترزي، انا بسميه الترزي، واعلنوا عليه بالدفوف الحديث. قلت نعم، بس ما حكم الدفوف؟ الجواز بالاتفاق. ولما احنا ندرس للطلبة كلمة الجواز في اصول الفقه، في حاجة بنسميها كده مباحث خاصة بالجواز، هل كل ما يجوز بالامس يجوز اليوم؟ لو قلت لي اه حنقيلك حاجات كثيرة جدا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جائزة افعلها اليوم. وعلى هذا اجمع اهل العلم على انه ليس كل مباح يجوز، فالمباح يقيد بالاعراف والتقاليد بالاتفاق. مثال: إطالة الشعر حتى منتصف الظهر، هذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل الصديق، وفعل عثمان، وفعل أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقدر أقول سنة، هو المباح. طيب أعراف الناس اليوم أن هذه تخص طائفة معينة من الناس، النساء، فهل يصح حكم الإباحة؟ مش أقول سنة عشان هي مش سنة، هي مباح بالاتفاق. هل أقولنا هذه تفعل اليوم؟ قل لا، هذا مباح مقيد بعرف اليوم، مقيد بعرف اليوم، عشان بعض الشباب استهجن بعض الفتاوى التي خرجت من المجامع الفقهية أنه لا يجوز إطالة الشعر النهاردة. إزاي مش سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي عافية، هي عافية سنة وخلاص، هي صنعتك، هي مهنتك. إن كان في إطالة الشعر نتكلم في هذه الجزئية، ففي ضرب الدف. لو قلت لي هي مباح ومالوش أحكام زي ما بيقولوا كده بتوع الأصول، شوية ناس مالهمش لازمة بيقولوا هي كلام وخلاص. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله يوم العيد ويفعله يوم الحرب، ولم يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم في نص ولو موضوع أنه فعله في نكاح. يعني الشيخ والنص اللي بنقوله يقول لك ضعيف، والله ضعفه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا، حديث ابن ماجه بسند اللي جنب. فلما يصل بك الأمر يا ريتك النهاردة بتضرب بالدف، النهارده انت بتقول لي فرقه اسلاميه ما فيهاش دف، طبعا كلنا عارفين فيها ايه الكلام ده. لو كان خارج المسجد بنتكلم فيه، طب جوه المسجد هل رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب دفا في المسجد؟ لهيك ان في المساجد النهارده بتحصل امور كتيره جدا بعله يا عم دي ليله العمر. طب انا مالي ليلتك انت؟ مش ليلتنا احنا دي مش ليلتنا احنا. لكن القضيه ان الهوى فتح لنا الباب على مصراعيه، فاستخدمت المساجد التي اتفق اهل العلم على ان رفع الصوت فيها بلا خلاف اقل ما قيل فيها مكروه شرعا، اما صوت الموسيقى مش مكروه. لو رفع صوت الموسيقى في المسجد دي مش مكروه، عشان النبي قال على صوتنا احنا كده برضو ولا؟ اخواننا الله يكرمكم، لما نتعامل مع النصوص الشرعيه على الاقل يكون في ادب، في ادب مع النصوص الشرعيه. قائل هذا النص وحي مش انا ولا انت، فلازم نتعامل معه بادب، لان انت لما تسمع نص لابيك مش هقول ان حد تاني. لو بتحب لك واحده في الشارع وقالت لك جمله هتروح تغني بيها طول الليل، فبالك بقى الله سبحانه وتعالى. يبقى الاصل ان انت تتادب مع نص نبوي او نص قراني حتى وان لم تعلم مفاده. معناه ايه؟ لابد ان نتادب مع القران والسنه، مش اللي يجي على هوانا ناخده. تزعلوا من كلمه المصحف المختصر؟ احنا عملنا مصحف مختصر دلوقتي، اي نعم لسه ما طبعناهوش، بس تفضلنا بالصوره دي هنطبعه، هنشيل الايات اللي مش عايزينها ونحط الايات اللي احنا عايزينها. هذا خطأ، رفع الصوت. إن كان عمر في هذا النص جعل رحبة لإنشاد الشعر، أجي أنا أقول جواز إنشاد الشعر في المسجد منين؟ يعني مش يخدم إنشاد منين؟ منين؟ يقول لك هذه ابتهالات وتواشيح، لا تواشيح، فيها من الشركيات ما فيها والله. لو تدبرت مثل هذه الكلمات ستجد أن فيها من الشركيات ما فيها. لكن يا أخي إن كانت جائزة فعمر أخرجها خارج المسجد، ما تجيش داخلها جوه المسجد وتفرض الناس عليها بنص. فلا ينشد شيء في المسجد بخلاف كتاب الله عز وجل، حتى أن كتاب الله سبحانه وتعالى في خلافة عمر دخل رجل، والحديث في السنن الأربعة، وابن أم مكتوم كان يصلي فسمع رجلا يقرأ بصوت مرتفع، فقال قل له يصنت من صوته. فقال إنه فلان، وكان رجل سواجاه في مكانه. قال صاحب هذا المسجد أخبرنا بذلك. قرآن، مش فرقة إسلامية، مش إنشاد عشان البنت تفرح. يعني مش شيخة دي كلمتين عشان هي ليلة العمر، هي مش مع إن ليلة العمر دي داخلها بديون قد كده، فرحان بإيه؟ مش عارف بيفرح منين؟ مديون من ساسه لراسه وداخل يفرح في الجامع، سبحان الله. يعني المفروض كل الناس فرحانة إلا هو، عشان عايز يشد الدم منين؟ باب جامع الترغيب في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل الدمالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، ثم قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ذلك على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، أفلح الرجل إن صدق. هذه أقل ما يقال في تكاليف الإسلام عامة، أقل ما يقال في تكاليف الإسلام، وأقل ما يقال في صحة عبادة المرء، في صحة عبادة المرء أن تصح صلاته وصيامه وزكاته وحجه. ده أقل حال، أقل مستوى يقبل من الإنسان. هذه الخمسة التي هي ركائز الإسلام. هذا النص الذي أشرت إليه في رواية مسلم من حديث درهم بن ثعلبة، ولكن أخذنا طرفا منه الصلاة فقط. لكن هذا الحد الأدنى في التكاليف، لا يقبل من إنسان تكاليف أقل من هذا. أي إنسان إذا زيد على ذلك فبحسب مرتبته، إن كان مزارع نقول له حط معك زكاة الزروع، إن كان تاجر حط معك زكاة التجارة، إن كان بايع ومشتري حط معك فقه البيوع، زود على الأدنى. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة، عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. هذا ترغيب في بداية اليوم من أوله في الاستيقاظ لصلاة الصبح، في الحفاظ على الصلوات في أوقاتها حتى في الأوقات التي يستحب فيها غير أداء الصلاة كالنوم ومشاكل. وعلى هذا فالإنسان مأمور بأخذ السبب الذي يؤدي إلى ذلك. اللي يضبط المنبه على الساعة 8 عشان راح الشغل، لو لا أضبط المنبه على الساعة 4:30 عشان يصلي الفجر، إذا ما صليتش يبقى عندك عذر. لكن ما تاخدش بالأسباب اللي تخليك ما تصحاش أصلا صلاة الصبح، لكن عند أسباب تانية تاخد بيها، هترفد من الشغل، المدير بتاعك هيكلمك هيقول لك هيسوي لك لكن ما حدش هيقول لك ما صليتش ليه. فهذه العقد الثلاث تنحل عقدة عقدة بكل سبب تأخذ به. وهذا الحديث كمال في الإيمان بالقدر، الأخذ بالأسباب، الإنسان أن يأخذ بالأسباب المتاحة له، فقم مرة فمرة فمرة حتى تكبد هذا الشيطان الذي عقد عليك هذه الثلاث عقد، حتى تستيقظ نشيطا تأخذ اليوم من بكارته، وفي بكورة اليوم بركة الله عز وجل في ترزيع أرزاقه ومشاكل هذه الأمور. أفضل أن تنام وتستيقظ على ميعاد شغلك وتروح عملك ويعني فيك ما فيك. هنا مالك ينهي هذا الباب ويبدأ معنا بابا جديدا، كتاب العيدين. أنا مررت على باقي ما بقي من هذا الكتاب، كتاب الصلاة، حتى أقف إلى هذا الحد إن شاء الله قدر، ونبدأ بعد العودة من رحلة السفر المقبل، لأن هذا آخر حد بالنسبة لنا، وسنبدأ بعد الرجوع من السفر بإذن الله تبارك وتعالى مع كتاب العيدين. يا سلام، رحلة تقريبا هتستغرق حوالي شهر، تقريبا هتبلغ لغاية المسجد بيه إن شاء الله بإذن الله تعالى. الإنسان إذا جرت به الكلام، أخونا بيذكرنا بقول إحنا قلنا سبب واحد، الكلام إن كان عظيما أراد أن يذكر به على عادة القوم. الأمر الثاني الضد تماما، إن كان الأمر في إطار المزاح والسخرية والتسالف بينه وبين الأقران، وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم محال، فحمل عن أن الأمر عظيما مأثور عند العرب قديما، أن الذي يقسم يؤكد على قسمه، ما فيش حد بيقسم كذب. العرب كان متعودة اللي يقسم هذا كان الأمر الذي أقسم به عظيم الشأن كبير الحال. نعم الله يكرمك. هل المقصود بأن من يزهد في السواك كفر أنه كفر كفر يخرج من الملة، أم أنه كفر لا يخرج من الملة؟ لا، كفر يخرج من الملة. الذي يزهد في السواك، يزهد في السواك ولا يستاك، هناك فرق بين الاثنين. اللي يقول لي السواك ده معلش عافانة الفرش أنضف، الكلام ده كفر يخرج عن الملة، فلابد أن يحذر قائله ونقول له اضبط كلامك، لأنك لو وعيت هذا الكلام خرجت من الملة. الذي يستهزئ بالسواك، يزهد بالسواك، ينكر السواك سواك، وهذه أقل سنة باتفاق أهل العلم. أنا بقول يزهد في السواك، مش عايز الأجر اللي يجي بالسواك، لكن لا يستاك بقضية تانية كلنا منكم مستكش، فقضية لا يستاك غير قضية يزهد في السواك، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. هل يجوز أن نقول عن بوذا عليه السلام، خاصة وأن الثبوت غير مؤكد، وأنه يعبد وله تماثيل عند البوذيين؟ يا أخي الكريم، يعني السؤال يكون أحسن من كيف. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يعبد من بعض الطرق الصوفية كالطريقة البرهانية، تعبد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحل لك أن عبادة الطريقة البرهانية للنبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تقول عليه السلام؟ يحل لك كده؟ فالقضية وإن كانت خلافية ثابتة وغير ثابتة، أنا مش هستنى لغاية لما تبقى خلافية وأقول ناهيك، إن احنا خدنا نص قبل ذلك يجوز فيه السلام على غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأت في ديانة بوزة يقولون هكذا: رجل صالح يدعو للفضائل ويبعد عن الرذائل. دي في ديانة بوزة مش في الرأي النقل لشيخ الإسلام ابن تيمية. ما حكم شراء سيارة من معرض ثم سداد الأقساط إلى البنك؟ ليست القضية قضية بنك، القضية إيه؟ عقد البيع والشراء. العقد شكله إزاي؟ الصورة إيه هي؟ عشان أقول لك ينفع ولا ما ينفعش، عشان ما أقولش بنك ولا مش بنك، الصورة اللي اشتريت بيها شكلها إزاي؟ فقط ليس إلا. طب أنا ولا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.